الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني في ترجمة الإمام مالك. قال رحمه الله: رسائله إلى الخلفاء. لم يقتصر الإمام مالك في نصائحه للخلفاء على المخاطبة، بل أرسل إليهم رسائل نصحهم فيها، ومن ذلك رسالة أرسلها إلى بعض الخلفاء يعظه فيها: إني أكتب إليك كتابا لم آل فيه رشدا ولم أدخر فيه نصحا، فيه تحميد لله وأدب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدبر ذلك بعقلك ورد فيه بصرك، وأودعه سمعك وأعقله بعقلك وأحضره فهمك، ولا تغيبن عن ذهنك، فإن فيه الفضل في الدنيا وحسن ثواب الله تعالى في الآخرة. ذكر نفسك أمرات الموت وما هو نازل بك منه وما أنت موقوف عليه بعد الموت من العرض على الله تعالى، ثم الحساب، ثم الخلود بعد الحساب، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأعد له ما تسهل به عليك أهوال تلك المشاهدة وكربها، فإنك لو رأيت أهل سخط الله وما صاروا إليه من أنواع العذاب وشدة نقمة الله، وسمعت زفيرهم في النار وشهيقهم مع كلوح وجوههم وطول غمتهم وتقلبهم في أدراكها على وجوههم، لا يسمعون ولا يبصرون، يدعون بالثبور. وأعظم من ذلك حصر إعراض الله تعالى بوجهه وانقطاع رجائهم من روحه، إجابته إياهم بعد طول الغم أن قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لم يتعاظمك شيء من الدنيا أردت به النجاة من ذلك، ولا أمنك من هوله، ولو قدمت في طلب النجاة جميع ما لأهل الدنيا كان ذلك صغيرا. ولو رأيت أهل طاعة الله وما صاروا إليه من كرامة الله ومنزلتهم مع قربهم من الله تعالى، ونظرت وجوههم ونور ألوانهم وسرورهم بالنظر إليه والمكان منه والجاه عنده مع قربهم منه، لتقلل في عينك عظيم ما طلبت به الدنيا. فاحذر على نفسك حذرا غير تقرير، وبادر إلى نفسك قبل أن تسبق إليها، وما تخاف الحسرة فيه عند نزول الموت، وخاصم نفسك لله تعالى على مهل، وأنت تقدر بإذن الله تعالى على جر المنفعة إليها وصرف الحج عنها قبل أن يوليك الله حسابها، ثم لا تقدر على صرف المكروه عنها ولا جر المنفعة إليها. اجعل لله من نفسك نصيبها بالليل والنهار، فإن عمرك ينقص مع ساعات الليل وأنت قائم على الأرض وهو يسير بك، فكلما مضت ساعة من أجلك. والحفظ لا يغفلون عن الدق والجل من عملك حتى تملأ صحيفتك التي كتب الله عليك. فعليك بخاصة نفسك إن كنت لها محبا، فاحذر ما قد حذرك الله تعالى، فإنه يقول: يحذركم الله نفسه. ولا تحقر الذنب الصغير مع ما قد علمت من قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحافظ على فرائض الله، واجتنب سخط الله، واجتنب سخط الله، واحذر دعوة المظلوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والسلام. مهابته: من الصفات التي وهب الله الإمام مالك المهابة، فقد تواترت الأخبار واستفاضت في مهابته. قال زياد بن يونس: ما رأيت قط عالما ولا عابدا ولا شاطرا ولا واليا أهيب من مالك رحمه الله. قال سعيد بن أبي مريم: ما رأيت أشد هيبة من مالك، لقد كانت هيبته أشد من هيبة السلطان. قال الشافعي: ما هبت أحدا قط هيبتي مالك بن أنس حين نظرت إليه. وقيل: كان الثوري في مجلسه، فلما رأى إجلال الناس له وإجلاله للعلم أنشد يأبى الجواب فلا يراجع هيبة. فالسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار، وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. قال ابن الحارث: كان مالك يجل العلم الذي عنده إجلالا عظيما، ويصون نفسه عن جميع الوجوه التي تنقص وإن قلت، وكان مهيبا شديدا صدق فراسته. وقد وهب الله فراسة وهي قوة يعرف بها بواطن الأمور، وقد كان الشافعي صاحب فراسة، فقيل له فيها فقال أخذتها من مالك. قال أسد بن الفرات لزمت أنا وصاحب لي مالكا فلما أردنا الخروج إلى العراق أتيناه مودعين له فقلنا له أوصينا فالتفت إلى صاحبي وقال أوصيك بالقرآن خيرا. التفت إليه وقال أوصيك بهذه الأمة خيرا. قال أسد فما مات صاحبي حتى أقبل على العبادة والقرآن وولي أسد القضاء. قال الشافعي رحمه الله لما سرت إلى المدينة ولقيت مالكا وسمع كلامي نظر إلي ساعة وكانت له فراسة ثم قال ما اسمك؟ قلت محمد. قال يا محمد اتق الله تنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن. قال غيره كانت لمالك فراسة لا تخطئ نظر يوما إلى ثلاثة من أصحابه من أهل إفريقيا ابن فروخ وابن غانم والبهلول ابن راشد فقال في ابن غانم هذا قاضي بلده وقال في البهلول هذا عابد بلده وفي ابن فروخ هذا فقيه بلده. اتباعه السنن وكراهية المحدثات. كان مالك كثيرا ما يتمثل وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. قال مالك ليس الجدال في الدين بشيء. قال مالك المراء والجدل في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد وقال إنه يقسي القلب ويورث الضغن. قال سفيان بن عيينة سأل رجل مالكا فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى يا أبا عبد الله؟ فسكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء وما رأينا مالكا وجد من شيء وجد من مقالته جعل الناس ينظرون ما يأمر به ثم سري عنه فقال الاستواء معلوم بمعنى أنه العلو والارتفاع والظهور والكيف منه غير معقول لأنه لا يعرف كيف الله إلا الله والسؤال عن هذا بدعة لأنه لم يسأله السلف وهذا أثر في جميع الشأن في أي صفة تسأل عن كيفيتها تكون الإجابة بهذا الأثر العظيم الذي أخرجه بسنده الصابوني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيره. والإيمان به واجب وإني لا أظنك ضالا أخرجه عني. فناداه الرجل يا أبا عبد الله والله الذي لا إله إلا هو لقد سألت عن هذه المسألة البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له. عبادة مالك. قال الزبير بن حبيب كنت أرى مالكا إذا دخل الشهر أحيا أول ليلة منه وكنت أظن إنما يفعل هذا ليفتتح به الشهر. وقالت فاطمة بنت مالك كان مالك يصلي كل ليلة حزبة فإذا كانت ليلة الجمعة أحياها كلها. قد جاء حديث أبي هريرة فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صيام وفيه كلام والعمل عليه. قال المغيرة خرجت ليلة بعد أن هجع الناس هجع فمررت بمالك بن أنس فإذا به قائم يصلي فلما فرغ من الحمد لله ابتدأ بالهاكم التكاثر حتى بلغ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فبكى بكاء طويلا وجعل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر فلما تبين له ركع فصرت إلى منزلي فتوضأت ثم أتيت المسجد فإذا به في مجلسه والناس حوله فلما أصبح نظرت فإذا أنا بوجهي قد علاه نور حسن. قال محمد بن خالد بن عثمة كنت إذا رأيت وجه مالك رأيت أعلام الآخرة في وجهه فإذا تكلم علمت أن الحق يخرج من فيه. قال أبو مصعب كان مالك يطيل الركوع والسجود في ورده وإذا وقف في الصلاة كأنه خشب يابسة لا يتحرك منه شيء فلما ضرب قيل له لو خففت في هذا قليلا فقال ما ينبغي لأحد أن يعمل عملا إلا حسنة والله تعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ابن مبارك رأيت مالكا فرأيته من الخاشعين وإنما رفعه الله بسريرة بينه وبينه ورعه. لا يبلغ الإنسان ذروة الكمال بدون الورع والتقوى وكان الإمام على جانب كبير منها. قال بعضهم رأيت مالكا صامتا لا يتكلم ولا يلتفت يمينا ولا شمالا إلا أن يكلمه إنسان فيسمع منه ثم يجيبه بشيء يسير فقيل له في ذلك قال وهل يكب الناس في جهنم إلا هذا وأشار لسانه. ولقد بلغني أن رجلا دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبد لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد فإذا قاله فكيف بنا إلا أن يتغمدنا الله برحمته. قال الشافعي رأيت بباب مالك كراعا من أفرس خرسان ويقال مصر فقلت ما أحسنها فقال هي هبة مني إليك فقلت دع لنفسك دابة تركبها قال أنا أستحي من الله أن أتى تربة نبي الله بحذافير دابة إجابة دعائه. قال مطرف: لقد رأيته يوما وهو جالس في المجلس بعد الصبح يدعو وجهه يصفر ويخضر حتى أطال الدعاء، فأتاه سائل عن مسألة فقطع عليه فالتفت مغضبا فقال: يأتي أحدكم الرجل في دعائه وقد فتح الله عليه منه ما شاء أن يفتح مما يستيقن به الإجابة فيقطع ذلك عليه فلا يعود أبدا. حكمه ودرر كلامه. قال مالك: إنما التواضع في الدين والتقى. وقال: التواضع ترك الرياء والسمعة. وقال: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. قال: الزهد في الدنيا طيب المكسب وقصر الأمل. وقال: الدنيا صحة البدن وطيب النفس من النعيم، جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: التواضع في التقى والدين وليس في اللباس، هذا هو الصحيح. وقال: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم نور يضعه الله في القلوب. وقال: العلم نور لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع. وقال: من إذلال العلم أن تجيب كل من سألك. وقال: الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد. وقال: تعلم العلم قبل العمل. وقال لبعض بني أخيه: إذا تعلمت علما من طاعة الله فليرى عليك أثره وليرى فيك سمته، وتعلم لذلك العلم الذي تعلمته السكينة والحلم والوقار. وقال: حقا على من طلب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى. وينبغي لأهل العلم أن يجلوا أنفسهم من المزاح، وبخاصة إذا ذكروا الله. انظروا إلى هذه الآداب وهذه الأخلاق التي يحتاجها الطالب، يحتاجها من سلك هذا المسلك. ربما في هذه الأزمة تجد من يطلب العلم وما زال مع السفاهات ومع الأمور السيئات المنكرات، قصور في عبادته وقصور في طاعته ومراقبته إلى غير ذلك. وقال: أدب الله، أدب الله القرآن، وأدب رسوله السنة، وأدب الصالحين الفقه. قال سفيان: دخلت على مالك فقلت له: إن العلم كثير. فقال: العلم شجرة أصلها بمكة وأغصانها بالمدينة وأوراقها بالعراق وثمراتها بخرسان. وقال: من أدب العلم ألا يضحك إلا تبسما، من أدب العالم ألا يضحك إلا تبسما. وقال: كثرة الكلام تمج العلم وتذله وتنقصه. وقال: الناس في العلم أربعة: رجل علم فعمل به، فمثله في كتاب الله قوله: إنما أخشى الله من عباده العلماء. ورجل علم به ولم يعلمه، فمثله في كتاب الله: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى. ورجل علم علما وعلمه ولم يعمل به، فمثله في كتاب الله: إنهم إلا كالأنعام. قال مطرف: وكان مالك إذا ودعه أحد من طلبة العلم عنده يقول لهم: اتقوا الله في هذا العلم ولا تنزلوا به دار مضيعة، وبثوه ولا تكتموه، ولن ينال هذا الأمر حتى يذاق طعم الفقر. وكثير من طلاب العلم إذا دخل في باب العلم ربما أراد الغنى، أراد السعة من أول يوم، لابد أن يقع عليه الابتلاء، حتى لربما يعجز عن شراء القلم الذي يكتب به والورقة التي يكتب بها، ويحتاج إلى صبر. فإن هذا الفقر وهذه الحاجة تؤدبه أن يكون مؤهلا في سيره إلى الله عز وجل في طريق العلم. ترك الأعمال وترك الأشغال وتفرغ لطاعة ذي الجلال، فيبتلى ويختبر هل فعل ذلك لله، يرجو من الله المثوبة ويؤمل من الله الفرج، أم أنه إنما جاء للدنيا، فإذا لم يحصلها ما بال بما فاته من العلم. نسأل الله السلامة والعافية. وقال ابن المبارك: سمعته يقول: لا يصلح الرجل حتى يترك ما لا يعنيه، فإذا كان كذلك أوشك أن يفتح الله في قلبه. قال ابن وهب: سمعته يقول: ما زهد أحد في الدنيا إلا أنطقه الله بالحكمة. قال: ما أسر عبد سريرة خير إلا ألبسه الله رداءها، ولا أسر سريرة سوء إلا ألبسه الله رداءها. قال: من أراد الله به خيرا جمع عليه شمله، ومن نعم الله تعالى على العبد أن يجمع عليه أمره ومن ولواه عليه أن يشتت عليه أمره. قال: من سعادة المرأة أن يوفق للخير، ومن شقاوة المرأة لا يزال يخطئ. قال: إذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاؤه. فقد يحتاج أحيانا مدح نفسه لإظهار الخير الذي يحمله، إظهار السنة والطريقة التي هو عليها. وإلا الأصل أن الإنسان لا يمدح نفسه. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. عقيدته: عقد الإمام مالك رحمه الله كتابا في موطئه سماه كتاب البيعة، وأدخل تحته أحاديث يدلل بها على العنوان. روى مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم. وروى مالك عن محمد بن كدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن. الحديث. ومع ذلك قد تكلم فيه من جهة أنه كره التحديث بأحاديث الأسماء والصفات، بعضهم حمله على الإطلاق وبعضهم حمله على ما بين العوام، إلا أنه استدل بموقفه على عدم التحديث بذلك، فلذلك تكلم شيخ الإسلام في هذه المسألة في غير موطن من كتبه، كما نقلناه في كتابنا ضوابط تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، وبين أن مذهب الليث بن سعد، والليث بن سعد أوثق من مالك في هذا الباب. وأيضا روي عنه أنه يقول بزيادة الإيمان لا بالنقصان، وقيل رجع عن هذا القول. والسبب قال: وجدت الأدلة على الزيادة لا النقصان. ومع ذلك هو من أهل السنة كما تقدم معنا الأثر. الاستواء معلوم، فهكذا كل صفة معلومة المعنى، والكيف مجهول لأنه لا يعلم كيف الصفة إلا الله الذي هو بكل شيء عليم. وهكذا كيفية الجنة واليوم الآخر وغير ذلك من المغيبات. والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة لأنه لم يسلكه السلف رضوان الله عليهم، ولم يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سألوا غير النبي صلى الله عليه وسلم. موقفه من البدع والمبتدعة، نسوق في هذا الموقف نصوصا جاءت عن الإمام مالك في ذم البدع والمبتدعة كيفما كان نوعها، جاء في الاعتصام الشاطبي. وقال مالك: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فينبغي أن تتبع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يتبع الرأي، فإنه من اتبع الرأي جاء رجل أقوى في الرأي منه فاتبعه، فكلما غلبه رجل اتبعه أرى أن هذا بعد لم يتم. واعملوا من الآثار مروية عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تركت فيكم ما إذا اعتصمت به لن تضل بعد كتاب الله وسنتي، ولا يتفرق حتى يرد علي الحوض. وجاء في سير أعلام النبلاء عن مالك: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وفيه عن الشافعي قال: كان مالك إذا جاء بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك، فخاصمه. وأيضا من المشهور عنه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم. موقفه من الزنادقة والمشركين جاء في المدونة: قلت: أرأيت المرتد هل يعقد النكاح على بناته الأبكار؟ في قول مالك قال: لا يعقد في رأي، إلا ألا ترى أن ذبيحته لا تؤكل، وأنه على غير الإسلام، ولو كان أبوها ذميا وهي مسلمة لم يجوز أن يعقد نكاحها فالمرتد أيضا وألا يجوز أحرى. ألا ترى أن المرتد لا يرثه ورثته من المسلمين ولا غيرهم عند مالك؟ فهذا يدلك على أن ولايته قد انقطعت حين قال لا يرثه ورثته من المسلمين ولا يرثهم، انتهى. وجاء في المدونة: قلت أرأيت من ارتد عن الإسلام يسقط عنه ما كان قد وجب عليه من النذور وما ضيع من الفرائض الواجبة التي وجب عليه قضاؤها، أو مرض في رمضان فوجب عليه قضاؤه، أو الحدود التي لله أو للناس، إذا رجع إلى الإسلام يسقط عنه شيء من هذه الأشياء؟ قال نعم، يسقط عنه كل ما وجب لله عليه إلا الحدود والفرية والسرقة وحقوق الناس. وما لو كان عمله كافرا في حال كفره ثم أسلم لم يوضع مما يبين ذلك لك ذلك أنه يوضع عنه ما وضع من الفرائض التي هي لله، أنه لو حج حجة الإسلام قبل ارتداده ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام أن عليه أن يحج بعد رجوعه إلى الإسلام حجة أخرى حجة الإسلام. قال مالك: لأن الله تعالى تبارك وتعالى يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فحجه من عمله وعليه حجة أخرى. هذا قول لمالك، وكثير من أهل العلم يذهب إلى أنه لا يلزم حجة أخرى. موقفه من السحر والسحرة: جاء في موطن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وكانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك: والساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه، انتهى. موقفه من النهي عن الحلم بغير الله: روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلم بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله ويصمد. موقفه من الشيعة: جاء في الصار بن سلول وقال مالك رضي الله عنه شيخ الإسلام وقال مالك رضي الله عنه: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، فلو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وجاء قال مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن سب أصحابه أدب. قال عبد الملك بن حبيب: من غلا من الشيعة في بغض عثمان والبراء منه أدب أدبا شديدا، ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر في العقوبة عليها شد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت. بل نقل ابن كثير أيضا في تفسير قول الله عز وجل أشداء على الكفار رحمة بينهم أن من أبغض الصحابة ليس له في الفي من نصيب. موقفه من بدعة الجهمية: جاء في جامع بين العلم وفضله وقال مالك: أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟ ورأى ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله بالسند إلى مصعب بن عبد الله الزبيري قال: كان مالك يقول: الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك. ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب، لأني رأيت أهل البلدين ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل، انتهى. موقفه من المشبهة: ذكر ابن عبد البر في التمهيد فقال: روى حرملة بن يحيى قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: من وصف شيئا من ذات الله مثل قوله فقالت اليهود يد الله مغلولة، فأشار بيده إلى عنقه مثل قوله وهو السميع البصير، وأشار إلى عينه وأذنه أو شيئا من بدنه فقطع ذلك منه لأنه شبه بنفسه. ثم قال مالك: أما سمعت قول البراء حين حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضحى بشيء من الضحايا، وأشار البراء بيده كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده؟ قال البراء: ويدي أكثر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكره البراء أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم جلالا وهو مخلوق، فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء؟ مسألة الإشارة، انتهى. مسألة الإشارة اختلف فيها العلماء، وقد أطلت فيها النقل مع فتوى لشيخنا يحيى حفظه الله، وهي محفوظة أيضا عن شيخنا مقبل رحمه الله، أن المتكلم إذا كان بين طلاب علم يأمن عليهم التمثيل والتشبيه فلا بأس أن يشير لأدلة جاءت في الباب، مثل حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وكان الله سميعا بصيرا، فوضع إبهامه وسببته على سمعه وعينه. قال أبو داود في رد على الجهمية. وأيضا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الدجال إن ربكم ليس بأعور وأشار بيده حديث الصحيح. وأيضا لما قال إن الله يعني يأخذ السماوات بيمينه يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأرض بيده الأخرى ثم يهزهن قال الراوي فرأيته حتى رأيت المنبر يتحرك كما قال. أما إذا كان بين من يخشى منهم التمثيل أو نحو ذلك فلا يشير والله أعلم. موقفه من بدعة القدر جاء في الاعتصام الشاطبي فمثل ما لا يقدر على رده ما حكاه الباجي قال ما قال قال مالك لا تمكن زائق القلب من أذنك فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك. ولقد سمع رجل من أنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق قلبه فكان يأتي أخوانه الذين يستنصحهم فإذا نهوا قال فكيف بما عليك قلبي لو علمت أن الله يرضى أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة لفعلت. انتهى. موقف من الخوارج جاء في المدونة قلت أرأيت قتال الخوارج ما قول مالك فيهم قال قال مالك الإباضية والحرورية وأهل الأهواء كلهم أرى أن يستتابوا فإن تابوا ولا قتلوا. هذا إشعار بأن مالك يرى كفر الخوارج كما هو قول كثير من أهل العلم لكن شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم يخالفون ويرون أنهم مبتدع ضلال. قال ابن القاسم وقال مالك الحرورية ما أشبههم إنهم يقتلون إذا لم يتوبوا إذا كان الإمام عدلا. هذا يدلك على أنهم إن خرجوا على إمام عدل وهم يريدون قتاله ويدعون إلى ما هم عليه دعوا إلى الجماعة والسنة فإن أبوا قتلوا. لكن هل القتل لهم لكفرهم أم لبقيهم؟ هذا الذي نراه أنه لبقيهم. قال لقد سألت مالكا عن العصبية الذين كانوا بالشام قال مالك أرى الإمام أن يدعوهم إلى الرجوع وإلى مناصفة الحق بينهم فإن رجعوا ولا قتلوا. قال قلت أرأيت الخوارج إن خرجوا فأصابوا الدماء والأموال ثم تابوا ورجعوا؟ قال بلغني أن مالكا قال الدماء موضوعة عنهم وأما الأموال فإن وجدوا شيئا عندهم بعينها خذوه وإلا لم يتبعوا بشيء من ذلك وإن كانت لهم الأموال لأنهم إنما استهلكوها على التأويل وهذا الذي سمعته. قال قلت فما فرق بين المحاربين والخوارج في الدماء؟ قال لأن الخوارج خرجوا على التأويل والمحاربين خرجوا فسقا وخلوعا على غير تأويل وإنما وضع الله على المحاربين إذا تابوا حد الحرابة حق الإمام وأنه لا يوضع عنهم حقوق الناس وإنما هؤلاء الخوارج قاتلوا على دين يرون أنه صواب. قلت أرأيت قتل الخوارج يصلى عليهم أم لا؟ قال لا. قال مالك القدرية والإباضية لا يصلى على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى عليهم ثم ذكر أثر ابن عباس وقال عن ابن وهب أو فرواه عن ابن وهب أو فأسند عن ابن وهب أو نحو ذلك من العبارات عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد قال ذكرت الخوارج واجتهادهم عند ابن عباس قال فسمعته يقول ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ثم هم يضلون وذكر الأحاديث والآثار في ذمهم. ثم قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك قال سألني عمر بن عبد العزيز وأنا معه ماذا ترى في هؤلاء القدرية؟ قال قلت استتبهم فإن تابوا وإلا فأعرضهم على السيف. قال عمر وأنا أرى ذلك. قال مالك وأنا أرى رأيي على ذلك. انت وهؤلاء نفاة العلم الذين قال عنهم عمر بن عبد العزيز وكذلك الشافعي ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإلا قتلوا وفاته. قال الحافظان السيوطي والزرقاني مرض مالك يوم الأحد فكان مريضا 22 يوما ومات يوم الأحد لعشر خلون وقيل لأربع عشر خلت من ربيع الأول سنة 79 و100. يعني قبل موت من يا أخوة بمئة سنة 79 و100 ومحدث آخر مات 79 و200. هذا أنا أمس تذاكرنا. الترمذي أي بينهم 100 سنة. وقال سحنون عن عبد الله بن نافع توفي مالك وهو ابن 87 سنة. وفي التذكرة قال أبو مصعب 10 مضت للربيع الأول. وكذا قال ابن وهب وقال ابن سحنون في 11 ربيع الأول. وقال ابن أبي ويس في بكرة 14 منهم. قال مصعب الزبيري في صفر وكلهم قالوا في سنة 79 و100. وقال ابن فرحون اختلف في تاريخ وفاته والصحيح أنها كانت يوم الأحد لتمام 22 يوما من مرضه في ربيع الأول سنة 79 و100. فقيل لعشر مضت وقيل ل14 ول13 ول11 وقيل ل12 من رجب. وقال ابن حبيب كاتبه سنة 80 و100. وحكي عن ابن سحنون 98 وهو وهم. قال بكر بن سليمان الصواف دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي قبض فيها فقلنا له يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال ما أدري كيف أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غدا من الله ما لم يكن في حساب. ثم ما برحنا حتى أغمضناه رحمه الله. وقيل إنه تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد. ورأى عمر بن يحيى بن سعيد في الليلة التي مات فيها مالك قائلا يقول لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه غداة ثوى الهادي لدى ملحد القبر إمام الهدى ما زال للعلم صائنا عليه سلام الله في آخر الدهر. الإسلام محفوظ بمن ذهب، قد حفظه الله مع موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظه الله مع موت الخلفاء والصحابة، وحفظه الله بموت التابعين، وما زال محفوظا إلى أن يقبضه الله في آخر الزمان. وغسله ابن كنانة ابن أبي الزبير وابن يحيى وكاتبه حبيب يصبان الماء، وأنزله في قبر جماعة وأوصاني كفا في ثياب بيض ويصلى عليه في موضع الجنائز ودفن بالبقيع. حليته. قال مطرب بن عبد الله وغيره كان الإمام طويلا جسيما عظيم الهامة أصلع أبيض الرأس واللحية شديد البياض إلى الصفرة. قال مصعب بن الزبير كان من أحسن الناس وجها وأحلاهم عينا وأنقاهم بياضا وأتمهم طولا في جودة بدن. وقيل كان ربعه المشهور الأول، وكان أشم عظيم اللحية تأمها تبلغ صدره ذات سعة، ويأخذ أطراف شاربه ولا يحلقه ويرى حلقه من المثلة، قد أخطأ فيه ذلك رحمه الله. ويترك له سبلتين طويلتين، وكان في أذنيه كبر كأنهما كف إنسان أو دون ذلك. وقال الحكم بن عبد الله رأيته وله شعر يفرقها. وقال أحمد بن إبراهيم رأيته مضموم الشعر ولم يكن يخضب. وروى ابن وهب أنه رآه يخضب بالحناء لباسه. قال الذهبي كان إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه ويسدل طرفها بين كتفيه، وكان يلبس الثياب العدنية الجياد. وحكى ابن فرحون عن ابن وهب أنه قال رأيت على مالك ريطة عدنية مصبوغة بمشك خفيف، وقال لنا هو صبغ أحبه ولكن أهلي أكثر زعفرانة فتركتها. كانت عدن بلاد صناعة، كانت صنعاء بلاد صناعة، كانت إب بلاد صناعة في زمن لا كهرباء ولا آلات. والآن مع كثرة التطور صارت هذه البلدان من أسوأ ما يكون في حال الدنيا، صلى الله السلامة، صلى الله السلامة، نسأل الله أن يصلح البلاد والعباد. قال الزبيري كان مالك يلبس الثياب العدنية والجياد الخرسانية والمصرية المترفعة البيض، ويتطيب بطيب، ويقول ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا أن يرى أثر نعمته عليه. وكان يقول أحب للقارئ أن يكون أبيض الثياب، أي لطالب العلم. قال بشر دخلت على مالك فرأيته عليه طيال صانا يساوي 500 دينار، أشبه شيء بالملوك. ولما راجع مالكا أحد الزهاد لأنه يلبس الدقاق ويأكل الرقاق ويجلس على الوطيء ويجعل على بابه حاجبا أجابه إن كتابه وقع منه موقع النصيحة والشفقة والأدب. وقال فأما ما ذكرت لي أني فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى، فقد قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وإني لا أعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه أولاده. كان له ابنان يحيى ومحمد، وابنة اسمها فاطمة زوجها إلى ابن أخته. قال أبو عمر له 4 بنين، يحيى ومحمد وحماد وأم البنين. يحيى بن مالك يروي عن أبيه نسخة من الموطأ. وابنه محمد قدم مصر وكتب عنه، حدث عنه الحارث بن مسكين. قال الزبير كانت لمالك ابنة تحفظ علمه يعني الموطأ، وكانت تقف خلف الباب، فإذا غلط القارئ نقرت الباب فيفطن فينظر مالك فيرد عليه. الحديث والفقه في عصر مالك. إن علم الحديث لم يكن قد تميز تميزا كاملا عن الفقه في عصر الإمام مالك، بل كانا مختلطين. والفقيه يروي الأحاديث التي يبني عليها استنباطه، فيكون محدثا بما يرويه وفقيها بما يستنبطه، بيد أن بعض الفقهاء كان يغلب عليه الإفتاء وبعضهم كان يغلب عليه الرواية، وبذلك أخذ ينفصل الفقه عن الحديث. فمن تجرد لاستنباط الأحكام من القرآن والحديث بعد العلم بصحته كان الفقيه، ومن تجرد للرواية يعرف صحيحها من سقيمها، ويتعرف الرجال عدلهم من مستورهم من غيرهم فهو المحدث. تحريه في الحديث. قال الإمام الشافعي إذا جاء الحديث فمالك النجم الثاقب. قال السيوطي قال بعض العلماء إن البخاري إذا وجد حديثا يؤثر عن مالك لا يكاد يعدل به إلى غيره، حتى إنه يعتبر سند مالك في بعض أحاديثه التي رواها أصح الأسانيد. وهو مالك عن أبي الزناد عن لارج عن أبي هريرة، بل مالك عن نافع عن ابن عمر. قال ابن حبان في الزكاة كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة، ولم يكن يروي إلا ما يصح ولا يحدث إلا عن ثقة، مع الفقه والدين والفضل والنسك، وبه تخرج الشافعي. وروى ابن خزيمة في صحيح عن ابن عيينة قال إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإلا تركناه. قال عبد الرحمن بن مهدي ما بقي على وجه الأرض آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك بن أنس، ولا أقدم عليه في صحة الحديث ولا أقدم عليه في صحة الحديث أحدا. وكان الإمام مالك يقول لا يؤخذ العلم عن من 4: لا يؤخذ من سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعة، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إن إذا كان لا يعرف ما يحمل ويحدث به. وكان يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى المسجد، فما أخذت منهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وكذلك يقول أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخ لهم فضل وصلاح وعبادة، يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا. قيل ولما يا أبا عبد الله؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. وهذا الشأن أي رواية الحديث والفتوى يحتاج إلى رجل معه تقى وورع وصيانة وإتقان وعلم وفهم، فيعلم ما يخرج من رأسه يصل إليه. فأما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به، ولا هو حجة ولا يؤخذ عنه انتهى. فقه مالك. آل فقه المدينة إلى مالك عن طريق فقهاء السبع المشهورين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعبد الله بن عتبة وأبي بكر بن الحارث خارجة بن زيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروبة بن الزبير، كذلك سالم بن عبد الله بن عمر الذين تعلموا في مدرسة الخلفاء الراشدين، وأمة المؤمنين عائشة وأم سلمة وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وقد قيل في نظمهم إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة إلى آخر ما ذكر. وكان قد اتخذ مذهب أهل المدينة يقدمه على غيره من المذاهب، ومذهب أهل المدينة كغيره إن وافق الدليل فنعم ما به، وإن خالف الدليل فالحكم للدليل، لأن الصحابة رضي الله عليهم تفرقوا في البلدان وتنوعت فتواهم في كثير من المسائل. قال ابن خلدون في عمل أهل المدينة وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، واختص بزيادة مدارك آخر الأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره وهو عمل أهل المدينة، لأنه رأى أنهم فيما يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمتابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم، وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخذين ذلك عنه، وصار ذلك عندهم من أصول الأدلة الشرعية، وظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره، لأن دليل الإجماع لا يخص أهل المدينة من سواهم، بل هو شامل للأمة. واعلم أن الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديني عن اجتهاد، ومالك رحمه الله لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى، وإنما اعتبره من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع عليه الصلاة والسلام، وضرورة اقتدائهم تعين ذلك. نعم، المسألة ذكرت في باب الإجماع لأنه أليق الأبواب بها من حيث ما فيها من الاتفاق الجامع بينها وبين الإجماع، إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن نظر واجتهاد في الأدلة، واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستدلين إلى المشاهدة شاهدت من قبله. ولو ذكرت المسائل في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره أو مع الأدلة المختلفة فيها مثل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق، انتهى. ومما يدل على أنه يخالف فتواه بعدم صيام الست من شوال مع صحة الحديث عند جماهير العلماء، حتى قال بعضهم استتاب مالك إن تاب وإلا قتل. الشاهد أن مذهب أهل المدينة كغيره يحتاج إلى أن يرجح بالدليل. مؤلفات الإمام مالك: واحد، رسالة إلى هارون الرشيد في الأدب والمواعظ. اثنين، رسالة إلى الذي في إجماع أهل المدينة. ثلاثة، رسالة إلى ابن وهب. أربعة، كتاب الأقضية كتب به إلى بعض القضاة 10 أجزاء. خمسة، كتاب في النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر. ستة، كتاب المناسك قال أبو جعفر الزهري هو من أكبر مؤلفات الإمام ذكر فيه أحكام المناسك. سبعة، كتاب المجالسات عن مالك جمع فيه ابن وهب ما يذكر الإمام مالك في مجالسه من الفوائد والعلوم من الآثار والأخلاق. ثمانية، كتاب المجالسات عن مالك أيضا جمعه محمد ابن عبدوس بن بشير، يعني طلاب يستفيدون من شيخهم. تسعة، كتاب في التفسير لغريب القرآن. 10، أحكام القرآن ليس من مؤلفات الإمام بنفسه بل من مؤلفات أبي محمد مكي بن أبي طالب الأندلسي. 11، المدونة الكبرى هو كتاب ضخم شهير في فقه المالكية وليس هو من مؤلفات الإمام لكنه ينسب إليه، ومؤلفه عبد الرحمن بن القاسم. 12، تفسير القرآن على الإمام مالك هكذا ذكره من ضبط مؤلفاته. 13، كتاب المسائل. 14، ألف محمد أبو الطيب بن أبي بكر بن أحمد بن أبي يوسف المعروف ابن الخلال المتوفى 22 و340 جزءا من منطقة قول مالك. 15، ألف محمد أبو إسحاق بن القاسم بن شعبان المتوفى 55 و300 كتابا في غرائب مالك. 16، وألف أحمد بن عبد الملك الشبيلي المعروف بن المكوي المتوفى 401 كتابا في رأي مالك سماه الاستيعاب. ونعم، 17، الموطأ، وسيأتي الكلام على الموطأ في درس آخر إن شاء الله.